وهذه ستة أوصاف. وفي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة، مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه ثلاث أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهل. والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل هذه ياء للندبة، ويل أي هلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط، كلهم يا ويلهم. فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة النواصب، لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان، طائفة غلت وطائفة فرطت. الطائفة التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى أنهم صرحوا بذلك. قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة، قال له أنت الله حقا. وهو خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى، هذا الخبيث عبد الله بن سبأ يهودي مات دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له أنت الله أين الإسلام؟ فأمر رضي الله عنه لشدة ما جرى أمر بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه النار بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، انتشرت الدعوة. هؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بماذا؟ بالإفراط وزيادة الحد. قسم آخر قابلوه، لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل ضد هذا الغلو، فيه أناس بالعكس صاروا نواصب نصبوا العداء لآل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله. هؤلاء أيضا اعتدوا في حق آل البيت. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء، وأيهما أشد ضررا على الإسلام، المفرط أو المفرط؟ المفرط أشد ضررا على الإسلام، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث شاء، تحت الظفر جعله وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية، كل الكون. هذا أشد، وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء على البيت والدعوة لهم تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون أعداءه لأهل البيت فمن يطيعهم؟ من يطيع من يصب على ابن أبي طالب؟ كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء من حيث أنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير. ولهذا لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض. فإن قال قائل لماذا أطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ فالجواب أنه أطنب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، ما هو موقف النواصب؟ السبب لعلي بن أبي طالب، فأراد أن يمدحه أو أن يصرف قوة عليه بما هو أهله، رد على هؤلاء النواصب. ثانيا الرد على الروافض، الرد على الروافض كأنه قال علي بن أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. فصار في إطنابه في مدحه صار فيه فائدتان، الفائدة الأولى الرد على، والثانية الرد على الروافض، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضل وأنه فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. فهذا هو السبب في أنه رحمه الله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب، حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب، أي وجب حتما أي وجوبا حتما مؤكدا. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها لمن؟ للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانوا من رجالات قريش ولا لهم فضل، لكن لمحبة الرسول لهم كنا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن كانوا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. إذا ذكر الرسول عندهم بكوا وتهامنت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير ولا بكى، نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير أو الشر. لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه. حب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة السابقين واجب حتما، يجب علينا أن نحبه. طيب فإذا قال قائل المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني المحبة. المحبة هل يمكن للإنسان أن يجعل في قلبه محبة شخص يبغضه؟ نعم لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسر، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يرضوكم به من النعم، يعني على الأقل اذكر نعم الله عليك، فأحبه لذلك، لأنك لو أن أحدا من عليك بمنة هل تحبه؟ تهادوا تحاب، وهذا شيء مجرد. فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب، لسبب من ظاهر يحمله عن المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله، اذكر ما له من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن إيش؟ لا بد أن تحبه. ولهذا أحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، سبحان الله، بين محبة وكراهته، المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، يكون في الإنسان خير ويكون في شر. الإنسان يحب لخيره ويكرهه لشره. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، إن غلب خيره على شره غلب محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير. ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا، قال: ويأبى الله العصمة، يقول في أول قواعد الفقه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسب أحببناه، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة، لكن لكل درجات مما عمل. ثم قال المؤلف: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. تعدى مثل الرافع، أو قلى يعني أبغض كالنواصي، فقد كذب، نعم صدق، فقد كذب واعتدى. لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن الرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علي وقلوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما ممن يذاد عن حوض الرسول يوم القيامة، قاتلهم الله. كيف يذاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا، لم تحصل لأحد سواهما أبدا. ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. من تعدى أو قال فقد كذب. ثم قال: وبعد فالأفضل إلى آخره، وأظن الوقت انتهى. نعم نسيان
علي كرم الله وجهه.
نعم
قوله الإمام علي.
نعم
هل هذه
من شعار الرافضة؟ هذه من شعار الرافضة. نحن نقول علي الإمام لكن، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب، إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك، لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولهم كرم الله وجهه، فالتكريم أيها أبلغ أو الرضا؟ إجل ها؟ الرضا. نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم، ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفروض. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطائهم ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك حرم الحق، وعادلوا إلى المفروض مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكرم شيء يناله العبد رضا الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختمها بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنع. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنع؟ كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنع، والذين في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للإسلام أم لم يسجدوا. إيش بقي الثالثة اللي قلت؟
إمام وقيل.
أي طيب. نعم.
مفرج
الأوجار ومجلس الصدق، أليس لهذا العلو؟ نعم، الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجار، لكنه قال في جواب في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، إلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مجلس الصدى فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهم، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب،
هل صحيح أن شيخ الإسلام قال بأن علماء الرافضة الكفار وعامة الإسلام، هل ثبت عن هذا الشيء؟
تقول عن شيخ الإسلام أنه
قال أسأل هل ثبت هذا القول أن علماء الرافضة كفار وأن عوام الإسلام؟
ما أدري، ما رأيت هذا، لكن القاعدة عند شيخ الإسلام كما عرفتموها أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا.
شيخنا على هذا الشيء هو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم للصحابة على المنابر والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت عائشة، هي مسبة لها.
إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منع. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يغلون فيه، لأن النواصب لما صار هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعة الذين تعلمون فيه، فنحن يعني ندفع الحق، نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني نقول انه نكتفي بالتبيين ما نتهم
نكتفي بالتبيين لان العوام مشكل. العام الان يرى ان عالمهم هو العالم وان من سواه جاهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كان من عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقة، مسألة الأوام من أشكل ما يكون عندي، لأن بعضهم قد يكون بلغ الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل سنة وهؤلاء شيعة. أيما أقل الصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع على البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، يعني السنة هي الأصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين الحسن والحسين، لأن سبط الرجل أولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي ذو النورين يقولون، عثمان ذو النورين يقول لنا أخذ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. نعم.
مجلي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر دليلا واحدا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة. من شأن؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا
خرجت
بعد النبيين والمرسلين على
أفضل من النبي. نعم، هذا حديث، وإن كان فيه نظر فيه أحاديث أيضا صحيحة. إيمان أبلغ إذا كان هذا بعد أيضا.
إن الله سبحانه وتعالى لم يثبت القرآن أحدا بعينه من الصحابة الآباء.
صحبة أحد لا مرة. طيب إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن الصديق في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟
لأنه في أول إسلامه فرق بين الحق والباطل،
فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك في خلافة. نعم. طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. سلمان، هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ عداوة في الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته في دين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الشيء. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا أخذته؟
ردا على النواصب من جهة تكثير المدح، وردا على رغم أن لو كل هذا المدح فلا يجوز
رفع
عن مقامه إلى مقام
الربوبية. تمام. إذا الرد فيه الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصر. طيب أما الناصر أبو أرض، لأن الناصر كلما ذكرت صفة مدح لعلي بن أبي طالب فكأنما ضربته بقنبلة. وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافع. طيب البطين الأنزع ايش معناه؟ ممتلئ، كل يوم يمتلئ بطنك يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ طيب قول كبير البطن، ما في ما في معنى. طيب والأنزع نازل على جبهته، نعم شعر رأسه، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الأنزع، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع، وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ما يصير منحسر، لا منفتل، نعم لا ما هو الأفرع، الأفرع صحيح، نعم. والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع هنا. طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ، يعني على الإطلاق والله زين، وهل يوصف البشر بالتفريج؟
ليس على الإطلاق،
ليس على الإطلاق، نقول صلى الله عليه وسلم من فرج يا إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر ذكرناها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس معه كل صدى فإنه يجلوب، ولكن صدى ينصر. هل حب علي بن أبي طالب واجب؟ واجب، وش الدليل؟ نعم إيه بس ما الدليل على وجوب حبته؟ لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناهم؟ اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل، وجه ذلك أنهم سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. طيب ولأحد كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وقول ذاق والذين في بابه لا يذوق أحد من حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، يعني ذكر ثلاث أشياء منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا أعرض المؤلف بقوله فحبه كحبهم حتما وجب من داود؟
الثاني
لكن ماذا أراد بقول حبه كحبه؟ الرد على إيه؟ فقط على الروافض والنواصب أن يحب علي بن أبي طالب كمحبة الصحابة دون الغلو. ولهذا قال: ومن تعدى أو قلى، من تعدى كالرافضة أو قلى كالناصبة فقد كذب. ثم قال المؤلف وهو في درس اليوم، قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة، بعد أي بعد الخلفاء الأربعة، فالأفضل باقي العشرة وهم ستة، باقي العشرة إذا أخذنا أربعة خلفاء فالباقي كم؟ ستة. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وقد جمعوا في بيت، وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدد. خذ الخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة في البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدد. هؤلاء الستة مع الأربعة الجميع عشرة، عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد، قال هؤلاء في الجنة: سعيد بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وعامر بن الجراح أبو عبيدة، والزبير بن عوام. هؤلاء الستة مع الأربعة كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخبر أنهم بالجنة وهذا بشر لهم. ويجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد. وهل اقتصر أو هل اقتصرت شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على لأحد من الجنة على هؤلاء؟ لا، شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء. عكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يقتل شهيدا ويحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكذلك المرأة التي تسرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت جاوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال: أصبر. وتتبع هذا، إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة بوصف وشهادة بشخص. فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتين أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة. لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، الاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد بالجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. فمثلا نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة. لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول أنه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا أنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له في الجنة، وهذا لا يجوز. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أجمع في الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة اتفاق الناس أو جلتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليه. ثم قال: وبعد في الآخر الباقي العشر، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرا، إذن لا بد من تعاقب، وفرسين فقط. وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة، يعني إبل محملة بالطعام والثياب وغيره، ولهذا كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أمواله؟ نقول: إذا أخذ أموالهم فليست في شيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من ديارهم. هؤلاء أخرجوا الرسول من ديارهم وأموالهم، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل، كل الأنفال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان بالخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عدل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستصرخهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيدخلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون، ولكن قريش أخذتهم الحمية وقالوا: كيف محمد يتعرف لعيرنا في قيادة زعيم من زعمائنا؟ لا بد أن نخرج نقضي عليه. المهم تشاوروا فيما بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبرائهم، خرجوا بطرا ورئاء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم: هل نمضي أو نرجع؟ فكان أبو جهل يلمزه في هذا، يعني كيف تفكرون بالرجوع وأنتم فاسقون؟ والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. شوف فخر قطع، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو. لكن قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان وحصل ما حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفدنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العجز هذا واجب، وإن جمعت بينهما فخير. لكن قام يدعو الله عز وجل، فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب، فهرب وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا، وآخر ما قال: وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا. لكن العرب سمعت بهم فنزلت مرتبتهم عند العرب. سمعنا يا عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضلة بين الصحابة، وقد سبق لنا أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف، إلا أن علماء أهل السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي، فبعضهم رتب فضلهما على الخلافة، وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت، وبعضهم توقف. وأن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي ندين الله به. ومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه آخر، ونقدمه من أجل آخر، وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق. نعم. بعد الأربعة الأفضل 10 المبشرون بالجنة، والمبشرون بالجنة أكثر من 10، لكن هؤلاء 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسق واحد. بعد هؤلاء أهل بدر، وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها، نتيجتها النتيجة العظيمة، حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفطام. قال: ثم أهل الشجرة. بعد أهل بدر أهل الشجرة. أهل الشجرة أل هنا للعهد الذهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل، خرج قاصدا البيت للعمرة، ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية، وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم صده المشركون وقال لا يمكن تدخل علينا مكة نؤخذ ضغطة لا يمكن. وهذا من حمية الجاهلية لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا. لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أولى الناس بالبيت هو معه هو الذي يصدق. إذن حمية علم ولا حمية جهل؟ حمية جهل. فمنعوه وجرت بينهم مراسلات عرفتموها مرت علينا قريبا في البخاري. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبدا. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريش ويدخل مكة عنوة لكن الله عز وجل له الحكمة في ذلك لم يحصل هذا. فبايع الرسول أصحابه على أن لا يفروا لأنه أشير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل. فقال لئن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون. الرسول اللي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية ممنوع. فقال إن كان قتلوه لأناجزنهم. فبايع أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا. وقد قال الله في هذه البيعة المباركة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله وأن الرسول نائب عن الله في ذلك يد الله وهي يد الرسول فوق أيديهم. لكن لما كانت يد مرسل يد رسوله كانت كيده على أحد القولين في الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع وقد قال الله في هذه البيعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون فتحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتح قريب. والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقد يقول الإنسان كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ قلنا كان فتحا لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم. فكان فتحا مبينا. والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال ولله في قصة من أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة. لما جاء أبو بصير إلى المدينة فارا من أهل مكة ألحقوا به رجلين تعصب كل كان قالوا رجل خليه يمشي. ألحقوا به رجلين يطلبان. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا الرجلان قد وصل إلى خلفه فقال يا محمد العهد أن من جاءنا منك من جاء منا إليك ترده عليه. نعم. فلما شعر نعم فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغدون الثلاثة أبو بصير ورجلا قريش. وكان أبو بصير قويا فقال لأحدهم أعطني سيفك إنه سيف جيد. قام يمدح هذا السيف. قال نعم إنه جيد وكم قرعت به من رأس مبعيد. فأعطاه السيف فسله أبو بصير وجب به رقبته. أخوه الثاني هرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير. فجاء إلى الرسول مذعورا وقال إن صاحبي قتل إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، يعني أبا بصير، مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أن الرسول سوف لن ينصره ويسلمه مرة ثانية، فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قريش، قعد الصراط له، كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله. فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه، فكانوا عصابة، فأخافوا السبيل، وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال، يعني معناه كلاما معناهم فكنا منه، نحن ألغينا العهد اللي بيننا وبينك في هذا. فرجع أبو بصير ومعه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد. وأما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فإن قريش نقضته، حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ انتقض العهد فلم يكن بينهم وبين رسول العهد فغزاهم. وبهذا صار هذا الصلح صار فتحا مبينا: لا يسلم منكم من أمن، فقد من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية. طيب، هؤلاء أهل الشجرة، هذه الشجرة فقيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وباء إلى عهد أبي بكر وهي باقية. فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إليها، إلى هذه الشجرة، فحماية لحمى التوحيد أمر رضي الله عنه بقطعها. أرأيتم لو بقيت لكانت ذات أنوار أو أشد، لكان يعبدها الناس، لأن الناس الآن أكثرهم همج. لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الأمة أن قطع داد الشجرة، قطعها وأخذ موضعها حتى أخفيت الله، ولم يعرف مكانها حتى الآن. طيب، يقول المؤلف: ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد، يعني بعد أهل بدر أهل أحد المقدمة، يعني قال بعض العلماء إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشر ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة، وبعضهم لا. إذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، أيهم أكثر؟ أهل بيعة الرضوان، لأن أهل بيعة الرضوان 1400 وأهل أحد نحو 700 نفر، لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في غزوة في بيعة الرضوان. لهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين. أما أهل أحد فاستحقوا العفو، وفرق بين هذا وهذا. قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان. أما أهل أحد فالقصة فيها معروفة، الغزوة سببها أن قريشا لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا: محمد استأصل شأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا، ف فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج أو لا يخرج. فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له أخرج. ماذا يريدون؟ يريدون الشهادة الغزو. والذين حضروا بدرا قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة فإذا جاءونا يعني قضينا عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج فخرج دخل بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس سلامة الحرب والدرع وغير ذلك. فكأنهم تشاوروا فيما بينهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لأنه كان يميل بالأول إلى أنهم لا يخرجون. فلما خرج عليهم وقد لبس لامة الحرب على رأسه واستعد للحرب قالوا يا رسول الله يعني لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول أن نبقى في المدينة فإذا جاءونا يعني قاتلناهم. فقال ما كان لنبي لبس ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين يعني عدوه. فخرج ومعه 1000 نفر 700 مؤمنون خلص 300 منافقون. وكان المنافقون لا يريدون الغزو يقول ابقوا ها هم. ولما كان في أثناء الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين محمد يطيع يعني صغار السن ويعصينا لا يمكن أن نقاتل. فرجع بثلث الجيش. ثلث الجيش يا إخواني ليس بالأمر هين في كسر قلوب الجيش لولا أن الله تعالى أعان المسلمين بالإيمان لانخذلوا. إذا رجع من الجيش ثلثه هل يبقى على عزيمته الأولى؟ أبدا. ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحدا من الناس يفر لأنه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيمة. لكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوة في أحد. وكان في أول النهار النصر للمؤمنين إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير جعلهم على ثغر في الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو عليهم. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم قال رماة بعضهم لبعض انكشف المشركون الآن وولوا الأدبار فانزلوا انزلوا خذوا من الغنائم اجمعوها كما يجمعه الناس. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزلوا إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا. وإذا فرسان قريش النبيهين الشجعان رأوا المكان خاليا فكروا على المسلمين من خلف الجبل ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله. فاختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل وأصاب المسلمين محن عظيم لا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أبي بكر ولا عمر ولا غيره. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله يمثل به بعد أن قتل حتى قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده فرت بطنه وأخذت كبده وجعلت تأكله لكن عجزت أن تبلعها بإذن الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته، وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصدر عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام. وقتل منهم 70 نفرا وأصابهم غم بغم، ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة من في آل عمران، سورة آل عمران نصفها أو أكثر كلها عن هذه الغزوة. وكانت النتيجة أن قتل منهم 70 نفرا. وقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف هذه المصيبة؟ قال الله تعالى: قلوا ومن عند أنفسكم أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير، هو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء، لكن أنتم البلد، قلوا ومن عند أنفسكم. انتبهوا يا أخواني، يقول هذا لمن؟ لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو من عند أنفسكم، وما هي المعصية التي فعلوا؟ معصية يسيرة، فما ظنكم بنا الآن؟ نعم، هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ ها؟ أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر. كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكثير من أسواق المسلمين تسرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء، وكثير من بلاد المسلمين من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله. فهل يمكن أن يكون نصر لهؤلاء؟ أبدا. قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخلص، لأن الكفار كفار، لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من شاء الله. فأقول إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا، وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين: الأول الذنوب، والثاني الامتحان، لنصبر أو لا نصبر. لأن قلت لكم من الآن والحمد لله فيه نهضة شبابية إسلامية، فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا يصبرون. قال الله تعالى: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني معهم رسوله، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فالحاصل هذه أحد، غزوة أحد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية. ولكن الصحيح إن غزوة الحديبية أن أهل الحديبية أفضل من أهل بدر، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وأما هؤلاء فقال: ولقد عفانا. كيف؟ أهل أحد، نعم، أنا قلت أهل بدر، لا، الصواب أهل أحد. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى، هنا تسقط الهمزة، همزة القطع، مراعاة للوزن، والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني الأدلة، أدلة النصوص المحكمة يعني الواضحة البينة، لأن المحكم يقال في إزاء المتشابه، ومنه قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ. وأصل الإحكام هو الإتقان. ثم قال عائشة أو انتهى الوقت؟ نعم نعم. إيش؟ نعم. نعم نعم. سؤال، يقول قول الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا مشكل لأن ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر. والجواب عن هذا في أحد وجهين: الأول أن يقال إنه لا يمكن أن يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلال الكفر، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا، ويبقى ما عدا ما دون الكفر مكفر بهذا الغلط. أصبر بارك الله فيك، فهمت هذا ولا لا؟ إذا معنى أن قوله ما شئتم لا يدخل في الكفر، لأنه لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذا الحسن العظيم، ويكون بهذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. ثانيا أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر، فيكون في هذا بشارة إما بأنهم لن يكفروا أو بأنه لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما قصر. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحد منهم مرتد، كل الذين في أرض البدر لم يفتن منهم أحد. فيكون المعنى الأول إيش؟ أقرب وأصح أنهم لن يشاءوا الكفر. إيش؟ ها؟ إيش؟ هنا نعم الفرق اللي دون الكفر مفروض أو زنا أو غيره. نعم أقول لو فرض أن وقع منهم ذلك فهو مغفور، لكن من يقول الآن لو قلت أثبت لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل ما تستطيع، والفرض الذهني لا يعني الأمر الواقع، قد يفرض الذهن أشياء كثيرة، ربما يفرض الذهن يقول يمكن يرتد الرسول حاشاه من ذلك ولا لا. طيب أنت الآن هل عندك دليل إن واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متأول، ولهذا أنا استثنيت قلت لن يفعل أحد منهم معصية جهارا يعني منها معصية إلا بتأويل. المهم هل الآن تستطيع أن تقدح لواحد من البدر من زنى؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنهم زنى وسرق وشرب الخمر فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة. هي ما يشكل عليه لمسألة الكفر، ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه بسطة أنهم لن يشاءوا الكفر لأن الله قال يعملوا ما شئت، وهم لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور إنسان أن غزا هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد، لكن نقول هو دليل على أنهم لن يكفر لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفر فرضا ذهنيا ما هو واقعي، لو فرض فإنهم يا آدم أنا قلت لك ولغير إذا كنت مستمر في الجواب لا أحد يفعل تشوفون علي ولا في فائدة، وأنتم أيضا تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون أفيد لكم من جوابكم على مسألة. أقول إذا كان إنه عمل معصية مثلا ولكن الكفر فهذا يعني أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر لهم. أعرفت الآن؟ فأنت لا تنزل الفروض الذهنية من جهة الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء: لو أننا نزلنا الفروض الذهنية من جهة الواقع ما استدلنا بأي حديث. وكذلك نقول في الآيات، يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا، كل نص يمكن يحتمل، احنا ما لنا إلا الظاهر. نعم. ايش
هزيمه
اي نعم، لكن هزيمه اعقبها ثمرات جليله، اعقبت ثمرات جليله. نعم
الشيخ، لماذا فضلنا بقيه العشر على هبل؟
نعم،
ما هو الشيء الذي فضلنا به البقيه على هبل مع ان دخول الجنه لا يستلزم مغفرة الذنوب
ولبذل كثير الذنوب؟ نعم. أولا نقول أنا أوكلك الآن، تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد عن بدر؟
لا.
نعم.
لا.
أنا أقول تتبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي، نعم، فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم يا حبيب محبوب.
أهل الحديبية هل
يشتر بالجنة؟ أما على سبيل الفردية، أي كل واحد يقول هذا في الجنة، فهذا لا يكون. يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم، ما يشتر للواحد منهم. لا استشهد، نعم، أو قتل شهيدا. نعم. هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه بشرى لهم بأنهم لن يكفروا، فهذا معناه أن الله كتب أن لا يكفروا. نعم. ايش
الورد
الذي بعد هزيمه الخطبه؟ كرر عليه، كرر عليه متى؟ في نفس الغزوه. اي نعم، بعد ان رجعوا استشار، قيل له انهم نزلوا في مكان واستشار اصحابه ان يخرجوا اليهم، فخرجوا ولم يجدوه. ولهذا قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو الفضل العظيم. من أهل امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار معه شيعا ليس بصحيح. هذا قول ليس بصحيح، لأن حتى غير أهل بدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. مش عندي الآن انتهى الوقت؟ سبحان الله. نعم، دقيق كم ما يخل كم الوقت عليه؟ هذه ما عليه. طيب. لا. لو فعله أحد من أهل الحر لكان غفر له، لأن حاطب أبي الدعاء ما ارتد عن الإسلام. نعم، كيف؟ أبدا ما قصد موالاتهم، قصده أن خائف على أهله، هو صرح بهذا. نعم. ها؟ إيش؟
لا يخبر الله من الصرف ولا عدل.
نعم.
فما كلمتين؟
إيه. صرفا يعني معناها أن يصدر عنه العذاب بدون مقابل، ولا عدلا بمقابل.
أي في أخوة؟ في خير.
ثاني استفارينية. طيب. من صاحبنا في السفرين؟ كل واحد له درس عشان ما سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى شكة العلم أحد جهة وليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد ساعدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسم الأديان، وقد أتى في مسكن التنزيل من فضلهم ما يشكي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القلب والأشعار
ما قد ربع
من أن يحيط لبني عن بعضه فاقنع وخذ من علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي نحن فيه هو في الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الأمة الإسلامية، ولهذا قال المؤلف وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة، ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما غير الرسول فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة، لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه فإنه يعتبر من الصحابة. ولكن الصحابة درجات مختلفة على حسب ما سبق في هذا الفصل. وقوله في الفضل والمعروف، الفضل هو الإحسان والمعروف هو العدل. طيب، الفضل هو الإحسان والمعروف هو العدل، والإصابة يعني إصابة الحق، فأقرب الناس إلى الصواب هم الصحابة لا شك في هذا. وقد اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أو لا، بمعنى أنه هل يجوز أن نعتمد في ديننا على قول الصحابي، أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله. فمن العلماء من قال لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله، وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطئ ويصيب ولا نلزم بقوله. ومن العلماء من قال بل إن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا وأن لا يخالف غيره، فإن خالف النص فهو مردود سواء كان نص القرآن أو سنة، وإن خالف غيره طلب للترجيح، فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب. ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا، وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم، ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا شرط لا بد منه. فشروط قول قبول غير الصحابي وكونه حجة ثلاثة: أن يكون مشهورا بالعلم، والثاني أن لا يخالف النص، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر، لأنهم هم أقرب إلى الصواب. ولهذا قال والإصابة، يعني أنهم أقرب إلى الصواب. ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم، وندع الكلام على البيت الأول أخيرا إن شاء الله، قال: لأنهم قد شاهدوا المختار، لأنهم هذا تعليل لقوله وليس في الأمة كالصحابة، لأنهم قد شاهدوا المختار، هذا تعليل وليس بدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق. وقوله شاهد المختار يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساسه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثقيل في العمل به وتحمله وإبلاغه وغير ذلك. ولهذا قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ولم يقل فاشكر نعمة الله. لماذا؟ لأنه ثقيل. نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل. وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا. ولا يخفى علينا جميعا أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه إمامهم، وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا. وعاين الأسرار والأنوار. عاين الأسرار، أي أسرار هي؟ يعني أسرار الشريعة، وعرفوا أسبابها. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. نحن مثلا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في مناسبة ما، ونستخلص منه الحكمة والسر، لكن ليس كالمعاين. فهم عاينوا الأسرار، يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة. فإن الشريعة كلها حكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والأنوار، الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية. ويدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء. إضاءة حسية أو معنوية؟ معنوية. فلما توفي يقوله أظلم منها كل شيء إظلاما معنويا. وإلا فمن المعلوم أن الشمس لم تكسف وأن حين موته، وأنه لم يطلع شمسان حين قدومه. الأمر كما هو حسيا، لكن معنويا هو كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة هي الأنوار المعنوية، وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الرسول كله نور، كله نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، جاهدوا أي بذلوا الجهد في الله أي في دينه وشريعته. ولا أحد ينكر ذلك ممن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، كيف جاهدوا الجهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم، تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين ولله الحمد. فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة. قال وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، بانا بالألف للإطلاق، وليست ألف التثنية بل هي ألف تسمى ألف الإطلاق من أجل القافية. دين الهدى يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقد سمى الأديان، سمى أي على، والأديان مفعول سمى يعني على الأديان، وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعروف من وقائع الأمور، فإن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كل الأديان أطاح بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيره، وبإطاحته بهذه العروش صار الدين دين من؟ صار الدين دين المسلمين، وعلى على الأديان كلها، حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون جزية عن يد وهم صاغرون. ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به، بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة. ولهذا قال وقسم الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، ويجوز ما يشفي للعليل. أتى في محكم التنزيل يعني بذلك القرآن، والمحكم هو المتقن الواضح البين. أتى في هذا القرآن الكريم المحكم ما يشفي للغليل أي للمريض، يعني نعم الغليل أصلها العطشان، لكن هو يريد بها المريض هنا، لأن الشفاء يقابل المرض. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. والآيات في هذا متعددة. وقول المؤلف رحمه الله في محكم التنزيل قلنا إنه يريد به إيش؟ القرآن. والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. والجواب عن ذلك أن يقال التشابه الذي وصف في القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى.